بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا في الأسبوع الماضي نقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تحدثنا حول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبقي علينا بقية الآية إن شاء الله وأولي الأمر منكم. بالنسبة للأمر هناك آراء مختلفة وعبارات متنوعة. إن صاحب الأمثل جمع هذه الآراء في سبعة آراء نذكرها على حسب ما هو قال حتى نلخص البحث. أنه قال: ذهب جماعة من المفسر أهل السنة إلى أن المراد من أولي الأمر هم الأمراء والحكام في كل زمان ومكان، ولم يستثن من هؤلاء أحدا، فتكون نتيجة هذا الرأي يا إن على المسلمين أن يطيعوا كل حكومة وسلطة مهما كان شكلها، حتى إذا كانت حكومة المغول ودولتهم الجائرة. بالنسبة إلى هذا القول، نعم، ليس كل السنة، بعض أهل السنة يقولون هكذا: أي إنسان تسبع للأمر وأخذ الزمام بيده يجب طاعته، ولكن لا يظن هو حق وهو مقرب إلى الله تبارك وتعالى، يظن هو باطل ولا يستحق، ولكن مع ذلك يجب أن الناس يخضعون له لحفظ النظام وعدم فوضى في المجتمع. ولذلك روايات يذكرونه أن رسول الله أمر بطاعتهم وقال: على هؤلاء السلاطين إثم وعلى الناس أجر على الصبر في طاعتهم، ذكروا هكذا. ولكن بعضهم لم يغيروا، قالوا: حتى إذا لم يكن مسلما يجب الطاعة. بعضهم خصصوا بالمسلم في بحث أحكام السلطانية، ذكروا هناك وجوها في هذا الأمر، يعني أشدهم أو أوسعهم قبلا في هذا الأمر هم حنابلة. حنابلة يقولون: أي حاكم حكم على الناس يجب الخضوع في مقابله، ولكن بعضهم يقول إذا لم يكن مسلما لا، وبعضهم يقولون خضوع له إذا لم يأمر بغير طاعة الله تبارك وتعالى، إذا أمر بالمعصية لا يجب طاعته. ولكن ما رأيت أنهم يقولون أنه هو الحق، أن الذي تصدى للأمر والحق، يقولون المتغلب قبل أن يتغلب ولا يجب طاعته، ولكن بعدما تغلب غصبا وظلما مع ذلك يجب طاعته لحفظ الأمور. الوجه الثاني: ذهب البعض من المفسرين مثل صاحب المنار وصاحب التفسير في ظلال القرآن وآخرون إلى أن المراد من أولي الأمر ممثل كافة طبقات الأمة والحكام والقادة والعلماء وأصحاب المناصب في شتى مجالات حياة الناس، ولكن لا تجب طاعتهم، طاعة هؤلاء بشكل مطلق بدون قيد أو شرط، بل هي مشروطة بأن لا تكون على خلاف الأحكام والمقررات الإسلامية. منهم فخر رازي، فخر رازي من الذين اعترف بأن هذه الآية المباركة أولي الأمر عبارة عن هؤلاء الذين هم معصومون، يعني لا يمكن الله تبارك وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول لأولي الأمر، طاعة الله تبارك وتعالى مطلقة وطاعة الرسول كذلك، بما أنه معصوم مطلقة ويكون أولي الأمر طاعته مقيدة. ولذلك قال المراد من ذلك عامة الناس، وممثل بتعبير آخر ممثل عامة الناس حتى يكون إجماع، والإجماع لا يكون رواية لا تجتمع أمتي على خطأ، فعلى ذلك إذا حصل الإجماع قطعا لا خفاء فيه، فالإجماع إجماع الأمة معصوم، ولكن آهاد الأمة أو جمعيات الأمة غير معصوم. فلذلك هذا الكلام منهم كذلك من تفسير المنار في دلال القرآن، قالوا ممثل كافة طبقات الأمة من الحكام والقادة والعلماء وأصحاب المناصب في شتى مجالات حياة الإنسان شخصيات. الظاهر أنه مراد من هذا الأمر هم أهل الحل والعقد، يعني بيّنوا أن أهل الحل والعقد هم الذين لهم شأن في المجتمع، وطبعا كل واحد منهم من جهة معينة له شأن، فهؤلاء إذا اجتمعوا يجب طاعتهم. ووجه آخر جماعة أخرى إلى أن المراد من أولي الأم هم القادة المعنيون معنويون والمفكرون، أي العلماء والمفكرون العدول العارفون بمحتويات الكتاب والسنة معرفة كاملة، هو علماء الكبار العلماء الدين علماء الإسلام يجب طاعتهم. فأولي الأمر عبارة عن هؤلاء العلماء الذين عندهم علم كامل وعندهم أهل المعنى يجب طاعتهم، فأولي الأمر مراد هؤلاء. وكذلك بعضهم قالوا من أهل السنة كذلك المراد من كلمة من هذه الكلمة أولي الأمر الخلفاء الأربعة، هؤلاء كانوا يسيرون على الخلفاء الأربعة، قالوا هنا أتي الله وأتي الرسول وأتي الخلفاء ويسمون خلفاء الراشدين، فقال المراد خلفاء الأربعة. وكذلك هناك رأي يفسر بأن مراد من أولي الأمر هم الصحابة، كما ترون أن كثير من أهل السنة يرون أن الصحابة قولهم حجة، ما قالوا حجة، ولذلك في اصطلاح الحديث عند السنة إنما يقول مرفوعة، مرفوعة يعني الحديث الذي من رسول الله، ولذلك أحسن الروايات عندهم مرفوعة، وبعض المكاتبين عندما يقولون يعني يؤاخذ عليهم يقولون هذا الحديث عندهم مرفوعة يعني مردود، بينما الاصطلاح المرفوع يعني من لم يذكر الراوي إلى أن وصل إلى المعصوم عليه السلام، هم مرادهم المرفوع يعني رفعت بوسيلة الرواة عن رسول الله، أحسن الروايات عندهم إذا كان سلسلة رجاله رجال جيدين. ولذلك هم خلفاء. وهناك قول كذلك بأن المراد من أولي الأمر القادة العسكريون المسلمون وأمراء الجيش والسرايا الذين لهم أمر والنهي في الجهاد في الحرب. ولكن الشيء الذي عند الشيعة وعلى حسب الروايات وكذلك على حسب القياس يعني على حسب العقل، أولي الأمر هؤلاء لابد أن يكونوا معصومين، وأن حصر المعصومون في 12 أو 14 معصوما طبعا في الإسلام قبل الإسلام صار الأنبياء كذلك كانوا معصومين وطاعتهم واجبة، ونحن نعترف بهم ونقول الله تبارك وتعالى علمنا أن نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني نحن في اعتقادنا أشهد الله إله إلا الله وأشهد جميع الأنبياء الشهادة بجميع الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم رسول الله الذي صاحب شريعة لنا. أنا كل هذا، فهؤلاء الشيعة رأيهم هكذا أن اتفاق على أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون إلى آخر المطالب. فعلى ذلك بالنسبة إلى تفسير الأول يعني قولهم أن المراد من أولي الأمر هم عامة الحكام، أي إنسان حكم فهو ولي الأمر، الظاهر أنهم فسروا كلمة ولي الأمر على معنى اللغوي، بينما ليس كلامنا نعم أولي الأمر استعمل في الآية المباركة على معنى اللغوي يعني صاحب الأمر، ولكن من المراد من صاحب الأمر؟ هل المراد من يستحق الأمر أو من أخذ الأمر ولو غصبا؟ الظاهر أن أولي الأمر يبين بما أنه معطوف على رسول وعلى الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون المراد الحكام الجائرين بينما الله تبارك وتعالى في القرآن ولا تطيعوا أمر المسرفين لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار آيات كثيرة وردت حول هذا الأمر. نعم إفت النظام أحيانا ضروري، يعني إذا دار الآن بين أن نطيع في شيء ما وأن يصير هناك زعزعة في المجتمع هذا لا يجوز. يعني حتى علماؤنا عندما يذهبون إلى بعض بلاد الغرب يراؤون القوانين، ولكن بأي مقدار؟ معناه هم واجب الإطاعة؟ لا، هم ليسوا واجب الإطاعة. حفظ النظام يعني إيجاد الفوضى في المجتمع لا يجوز، ولكن طاعة كل أمر من أوامرهم واجب أبدا، حتى بالنسبة إلى مفردات الأمر لا من باب أنهم واجب الطاعة، بل من باب حفظ النظام، مصلحة النظام. كما أن الإنسان عندما يتقي من ظالم يطيعه في أمره، ولكن من دون أن يعترف بأنه له حق الأمر، يعرف أنه غصبا عنه يأمره ولكن لا محيص له، فيستسلم أحيانا لدفع الشر الأعظم أنه يقتله ويريد أن لا يقتل فيطيعه في أمر ما. فعلى ذلك أمر التقية أمر أغلائي في المجتمع، كذلك هؤلاء المصلحين الذين لا يجب الفوضى في المجتمع هم في مقابل الحكام لا يعمل من شيء يسير إلى الفوضى وينتهي إلى الفوضى وبتل النفوس. نعم تسخيف الناس، توعية الناس حتى الناس يقوموا بإنشاء حكومة عادلة هذا أمر معقول، هذا سيرة الأولياء، سيرة رسول الله، وكذلك سيرة أمير المؤمنين وسيرة بقية أئمتنا عليهم السلام، أنهم لو وجدوا أن الناس هم قاموا وأقاموا حكومة الحق من دون إراقة الدماء إلا من أراد أن يفتتن عند ذلك يقومون. وكان العلماء الكبار سيرتهم هكذا، والإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك، وكان مقيدا برعاية القوانين التي يتوقف عليها حفظ النظام وعدم الاختلال. ولذلك هو رضوان الله عليه ما أجاز للناس أن يتسلحوا ويحاربوا الجيش في زمن الطاغوت ويسعوا أن يسقطوا النظام أو يسقطوا قسما من النظام حتى يتسلموا الأمر، لأن النظام القائم على جمع قليل بالقوة والقهر على الآخرين لا بد أن يكون ظالما بعد ذلك، لا يستطيع أن يكون عادلا. ولكن النظام القائم على إيمان الناس وعلى اعتقاد الناس وهم أقاموا الحكومة عند ذلك يكون حكومة شعبية والناس هم حافظون لحكومتهم، ثم بعد ذلك من خرج عن الأمر هو طبعا يحتاج لابد أن يدفع ويقاتل. ولذلك كما كرارا ومرارا قلنا أن الله تبارك وتعالى يقول إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ما قال ليقيموا الناس بالقسط. ولذلك هذا الكلام إذا كان من السنة أنهم يقولوا هذا لحفظ النظام هذا غير مقبول، لأن حفظ النظام ليس موقوفا على الاعتراف بحكام الجور وطاعتهم، بل حفظ النظام بمقدار ما يتوقف النظام ولا ينتهي إلى الفوضى، وإلا في المفترض لا يجوز. كما أنه يجب على الإنسان التوعية وتثقيف الناس حتى يزغطوا على الحكومات أن يقلوا انحرافاتهم، لأن الحكومات إذا رأوا الناس ساكتين لا يتكلمون أبدا أينما فعلوا أي شيء فعلوا، فعند ذلك يصير كل النظام نظام ذليل حقير مسكين مستكين، كما نرى في هذا العصر بعض أنظمة في عالمنا منهم السعوديين هم أسكتوا الناس واستسلموا لأمريكا، فصار هؤلاء مع ما لهم من الأموال الهائلة تحت الأرض للشعب الحجازي مع ذلك هم يعيشون الذلة والهوى. فعلى ذلك هذا أطيع الله وأطيع الرسول نبحثه لأن لا يمكن أن يكون غير المعصوم، وكذلك لا يمكن أن يكون المراد طاعة الظالمين وحكام الجور في المجتمعات، طاعتهم لا يجوز، ولكن إخلال الأمر بحيث ينتهي إلى الفوضى كذلك لا يجوز. فلا بد أن لا نعترف بهم في قلوبنا، ولا نعترف نعتقد أن الحق لله ولرسوله ولمن أعطاه الأمر. فأولي الأمر في هذه الآية المباركة يعني من يملك الأمر شرعا، الله أعطاه الحق، وإلا لا حق لأحد على أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكم من الآيات القرآنية يقول بإذن الله أعطى السلاطين وكذلك أنبياء ما لهم بإذن الله. فعلى ذلك هذا الرأي، كذلك هذا الرأي واضح البطلان. والرأي الثاني الذي ذكرناه أنه ذهب بعض إلى تفسير الميزان، تفسير المنار وفي دلال القرآن إلى أن الأمم كافة طبقات الأمة والحكام والقادة والعلماء وأصحاب المناصب في شتى مجالات الحياة، هؤلاء لا يتفقون على شيء. أشد الناس فرقة وأصحاب القدرة والقوة، بما أنهم كل يجر نار إلى غرسه والتخالف. أمة الناس يمكن يستسلم ولا لا يستسلمون، ففيهم خلاف، فلا يمكن أن يجتمعوا على كلمة واحدة حتى يطاعوا أو لم يطاعوا. وكذلك هؤلاء قيدوا، قالوا بشرط أن لا يكونوا يأمرون بخلاف الشارع، فإذا كان هكذا هذا أمر لا يوجد، مضافا إلى أنه لا دليل على هذا الأمر. كذلك من قال بأنهم هم المعنويون والمفكرون من العلماء الذين هم عارفون بمحتويات الكتاب والسنة، أولا بأي دليل، وثانيا هؤلاء هل مطلقة أو لا؟ إذا كان مطلق هم ليسوا معصومين، وقد ينحرفون أصلا عن الطريق ويفعلون ما لا يجوز، أو عندهم أخطاء كثيرة، فعند ذلك يصير هناك رديفهم بالرسول وبالله تبارك وتعالى لا معنى له. وكذلك من قال أن المراد هو خلفاء الأربعة، هذا مجرد الإدعاء لا قرينة ولا أي شيء بهذا الأمر، وما استندوا في هذا الأمر إلى شيء إلا أنهم كان يعجبهم أن يقولوا هكذا، يستغلوا الفرصة في كل شيء يثبتون ما عليهم نعم. كذلك لازم المفسرين جعلوا الأم صهامة الرسول، الصهامة كذلك بأي دليل؟ الصهامة ليسوا معصومين، هذا كل الناس كل المسلمين يقولون أن الصهامة لم يكونوا معصومين. فإذا لم يكونوا معصومين لا معنى لأن يكون في رديف اسم الله تبارك وتعالى والرسول، وطاعتهم طاعة مطلقة لا يجوز هذا الأمر. وحتى علماء السنة رفضوا هذا الأمر، وذكر أبي بكر قال إني مضمون كلامه أني كنت بينكم ولكن أنا لست مسؤولا عن الخطأ، فإذا رأيتم خطأ فقدموني. فما قام أحد الناس وشهر سيفه وقال إذا رأيتك أعوججت أضربك بهذا الذي هو يعني مؤمج كلام، شبه عبارة الناس لعبارة التي قال. على كل حال هؤلاء كذلك ليس لهم وجه أن نقول أن الخلفاء المراد الخلفاء لا وجه له، ولا الصحابة، لأنهم ليسوا معصومين. فعلى ذلك بالنسبة إلى تفسير الذي للشيعة يقول أتيوا الله وأتيوا الرسول وأولي الأمر منكم، المراد من أولي الأمر هؤلاء الذين لهم حق الأمر والنهي، وإنما حقهم أخذوا من الله تبارك وتعالى ثم إلى رسوله ثم إلى أئمة الهدى عليهم السلام. وطبعا إنما يقول وأولي الأمر منكم هناك كذلك نقطة لابد ملاحظتها، وهو أن أطيعوا الله
إطاعة في الشريعة في الأحكام الذي أنزل للعباد إطاعة الله تبارك وتعالى. وإنما يقول أتيء الرسول إطاعة فيما يقول عن الله تبارك وتعالى، يعني إذا نقل أحكام الله تبارك وتعالى، وكذلك إطاعة في حكومته، له الأمر والنهي في إدارة الأمور. فرسول الله له شأنين، شأن البلاغ وشأن الحكومة بين الناس. في شأن البلاغ طاعته طاعة الله تبارك وتعالى، وفي شأن نفسه طاعته طاعة الله، بما أن الله أمر بطاعة الرسول، ولكن مصادق ما يقوله ومن نفسه له حق أن يأمر وينهى بإدارة الأمور. وطبعا في أوامره ونواهيه كذلك رسول الله كان معصوما، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هو قلبه كان أوعيته إرادة الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك أمره واجب. ثم يقول أولي الأمر منكم، أولي الأمر لهم شأن واحد، يعني أو شأنين، ولكن يختلف شأنهم عن ما قاله رسول الله. أولي الأمر لهم شأن البيان، يبينون للناس، ولكن ليس لهم شيء جديد. بعبارة أخرى رسول الله مشرع عن الله تبارك وتعالى، ولكن الأئمة ليسوا مشرعين عن الله تبارك وتعالى، بل ناقلين للشريعة التي جاء بها رسول الله. رسول الله جاء بالشريعة من الله تبارك وتعالى، وأئمتنا عليهم السلام هم يبلغون نفس الشريعة من دون أن يزيدوا أو ينقصوا، لا يزيدون عليه شيئا ولا ينقصون. ولكن في شأن إمامتهم وزعامتهم لهم الأمر والنهي كما كان رسول الله. ولذلك تعبير وأولي الأمر منكم بما أنهم أهل الأمر والنهي طاعة واجب. طبعا بما أنهم معصومون إذا بلغوا أبلغوا ما جاء به رسول الله هذا واجب الإطاعة، ولكن هذا طاعة الرسول وطاعة الله تبارك وتعالى. فهناك طاعة الله وطاعة الرسول في مقام التشريع، وطبعا الرسول في مقام إدارة الأمور يعني الحكومة والولاية. والأئمة عليهم السلام لهم حق البلاغ، يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به رسول الله، ولا يتجاوزون، لا يزيدون ولا ينقصون شيئا، وكذلك لهم حق إدارة الأمور، فيجب على الناس أن يطيعوا. ثم بعد ذلك يأتي من له الأمر، ولكن أمره بواسطة أئمة عليهم السلام. في زمنهم رسول الله كان يختار أميرا للجيش في الحرب، يختار واليا لبعض البلاد، جعل في مكة المكرمة واليا لبعض البلاد الأخرى. فهم كانوا أولي الأمر بالمعنى اللغوي، ولكن لم يكن مصداقا لقول الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. كان سائر أئمتنا عليه السلام أمير المؤمنين عندما كان يختار أمراء للجيوش أو ولاة للبلاد، هؤلاء كانوا أولي الأمر بمعنى اللغوي، وأمرهم ونهيهم واجب الطاعة، ولكن لم يكونوا أولي الأمر المراد في الآية الكريمة. المراد في الآية الكريمة حصر على المعصومين عليهم السلام. وكذلك العلماء يعني وكلاء الأئمة عليهم السلام، سواء الوكلاء الذين كانوا بأشخاصهم وكيلا وكلهم أئمتنا عليهم السلام، أو وكلاء الذين بأناوينهم وكلاء، يعني العناوين الكلية. انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، أو من كان مثل أبان، يعني أحب مثلك أن يجلس، يعني كل من يكون عنده علم من روايات أهل البيت عليهم السلام ويستطيع أن يهدي الناس ويدير أمور الناس أن يفعل لا بأس به. فعلى ذلك طاعة الولي الفقيه، ولي الفقيه ليس من أولي الأمر، ليس ولي الفقيه من أولي الأمر الذي جاء في الآية. ولي الفقيه هو نائب عن من ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة. فقوله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر خاص بالمعصومين عليهم السلام، ولكن مع ذلك كثير من الناس يجب طاعتهم. بعضهم طاعة في محدودة معينة، إطاعة الوالدين إذا خسر، إذا ترك الطاعة يجب إيذاءهم. كذلك إطاعة المولى والعبد، العبد يطيع مولاه فيما له الأمر والنهي. كذلك إطاعة نواب أئمتنا عليهم السلام العلماء والمراجع يجب طاعتهم، كما يجب أن نستسلم لما يخالف أهواءنا. يعني عندما نقول أن فلان ولي الفقيه الزمام بيده، فهو إذا يأمر وينهى وأنا أرى أن هذا الأمر ليس مناسبا، وأن يكون أمرا خلاف الشارع يسقطون عن الولاية. هناك بعض الناس يتكلمون، لا أمر انتهى الوقت، يتكلمون عن ولاية الفقيه، هل ولاية الفقيه ليس حكومة دكتاتورية؟ جوابه أن ولاية الفقيه ولايته موقوف على طاعته لله تبارك وتعالى، موقوف على تقواه إلى أعلى درجة. ولذلك مجلس الخبراء هم مكلفون موظفون من قبل عامة الناس، نواب الناس، أن يراقبوا أمر ولي الفقيه. إذا انحرف ليس كرئيس الجمهورية أنه 4 سنوات مباشرة يستطيعون أن يسقطوه من هذا الأمر. ولذلك ولاية ولي الفقيه والفقهاء ما دامهم على الخط، إذا انحرفوا عن الحق يزول عنهم، تزول عنهم الولاية أوتوماتيكيا ولا يحتاج إلى شيء. ولكن طبعا في النظام، في نظام الجمهورية الإسلامية جعلوا وسيلة هذا الأمر وإعلان هذا الأمر على الخبراء. وإن شاء الله نفهم الدرس في الأيام القادمة، يعني في الأسابيع القادمة. الأسبوع القادم أنا عندي سفر، ولكن بعده إن شاء الله يكون في الأربعاء تفسير بخدمتكم، وفي سائر الأيام بخت الخير. وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم، كذلك إن شاء الله أرجو أن تشاركوا في مراسيم لشهادة القادم، وإن شاء الله كذلك نحن نقيم مجلس في حسينية إمام الرضا عليه السلام، بناء الذي للمرحوم آية الله سيد محمود الشهرودي، بعد الظهر من الساعة 3 إلى 4:30 في حسينية الإمام الرضا عليه السلام بهذه المناسبة.
يوم الاثنين
كذلك ليلة الجمعة في كربلاء، كذلك في مكتبنا في كربلاء بهذه المناسبة يكون مجلس. صلى الله عليه وسلم.
وش قال حول الموضوع الآن؟